بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فأهنئكم بمقدم هذا الشهر المبارك، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. في هذه الليلة المباركة نشرع مع أولى حلقات درسنا المبارك مع سيرة عطرة مباركة، سيرة أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها وأرضاها، وزوج النبي صلى الله عليه وسلم. فإن من كمال الرب تبارك وتعالى تفرده بالخلق والأمر، قال الله تعالى: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. كما تفرد سبحانه بالخلق والأمر فهو المتفرد وحده بالاصطفاء والاختيار، قال الله تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. ففاضل بين الأشخاص والأماكن والأزمان، فخلق الجنات واختار منها الفردوس، وخلق الملائكة واختار منهم جبريل وميكائيل وإسرافيل، وخلق البشر واختار المؤمنين، واختار من المؤمنين الأنبياء، واختار من الأنبياء الرسل، اختار من الرسل أولي العزم، واختار من أولي العزم الخليلين، واختار من الخليلين محمدا صلى الله عليه وسلم، وخلق الأرض واختار منها مكة، وخلق الأيام والشهور والأعوام، فاختار من الشهور هذا الشهر الذي أطل علينا، شهر رمضان المبارك، ومن الأيام يوم الجمعة، ومن أيام العام يوم النحر، ومن لياليها ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، ومن ساعاتها ساعة الجمعة، ومن عشرها عشر ذي الحجة وعشر رمضان. وإذا تأملت أحوال هذا الخلق رأيت هذا الاختيار والتخصيص، فيه دلالة على ربوبيته تبارك وتعالى ووحدانيته وكمال حكمته جل في علاه وعلمه وقدرته، وأنه الله الذي لا إله إلا هو فلا شريك له، يخلق كخلقه ويختار كاختياره ويدبر كتدبيره. فهذا الاختيار والتدبير والتخصيص المشهود أثره في هذا العالم من أعظم آيات ربوبيته وأكبر شواهد وحدانيته وصفات كماله وصدق رسله. وكان من تمام اصطفاء الله لعبده ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم اصطفاء صحابته وأهل بيته وأزواجه، فجعل أصحابه خير الأصحاب، وآل بيته خير الآل، وأزواجه خير الأزواج، فكن رضي الله عنهن من خيرة النساء علما وعملا، سلوكا واتباعا، خلقا وخلقا، حسبا ونسبا، واجتمع فيهن مع شرف الصحبة شرف الزوجية للنبي صلى الله عليه وسلم. ومع ما حصل لهن رضي الله عنهن من سمو الدرجة وعلو المنزلة، لم يقعدن دون العمل لهذا الدين، بل شاركنا الرسول صلى الله عليه وسلم في ضرائه وسرائه، وصبرنا معه على شظف العيش، وتحملنا معه صروف الأذى، وخففنا عنه ما يجد من الآلام في سبيل الدعوة إلى الله عز وجل. فكل واحدة منهن كانت في بيتها شعاعا وقادا، وقدوة حسنة، ومعلمة ناصحة، لا يريدن بتعليمهن الدنيا، ولا بنشر ميراث النبي صلى الله عليه وآله وسلم المال. كيف يكون ذلك وهن اللواتي نزلت النصوص في بيوتهن، وكن التطبيق العملي لهذا التعليم، طبقنا ذلك تحت سمع وبصر النبي صلى الله عليه وسلم، فسددهن وعلمهن عليه صلاة الله وسلامه، وأطلقهن معلمات لنساء ذلك الجيل ومرشدات لأجيال النساء فيما بعد، فأصبحن بحق رائدات للتغيير في نساء ذلك الجيل، بل وفي رجالهم، فرضي الله عنهن وأرضاهن. وإن الباحث إذا أراد أن يتكلم عن واحدة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم وجب عليه أن يخفض لها جناحه، لأنها أمه،
ويلين جانب خطابه في حقها، ذاكرا المدائح التي قيلت فيها. ومن حق نبينا عليه الصلاة والسلام علينا أن نحترمه وأن نقدره في أزواجه، وهذا من لوازم قوله تعالى: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. لماذا عائشة؟ لماذا نتكلم عن سيرة عائشة وليس سيرة خديجة أو غيرها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم؟ أجاب على هذا السؤال الآجري رحمه الله تعالى بقوله: فإن قال قائل: فلما صار الشيوخ يذكرون فضائل عائشة دون سائر أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ممن كان بعدها، أي بعد خديجة وبعد عائشة رضي الله عنهما؟ قيل له: لما أن حسدها قوم من المنافقين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرموها بما قد برأها الله تعالى منه وأنزل فيه القرآن، وأكذب فيه من رماها بباطله، فسر الله الكريم به رسوله صلى الله عليه وسلم، وأقر به أعين المؤمنين، وأسخن به أعين المنافقين. عند ذلك عني العلماء بذكر فضائلها رضي الله عنها وأرضاها، زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. ويمكن أن يجاب عن التساؤل الذي طرحناه بسؤال آخر يكشف جوانب المؤامرة، وهو: لماذا صارت عائشة هدفا للمنافقين والروافض المغرضين؟ يوجهون إليها طعونهم ويرمونها بالأباطيل ويتحاملون عليها هذا التحامل البغيض. والجواب عن ذلك أن الطعن في عائشة طعن في النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى: والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في تفسير هذه الآية: فهذه كلمة عامة وحصر لا يخرج منه شيء من أعظم مفرداته، أن الأنبياء خصوصا أولي العزم منهم، خصوصا سيدهم محمدا صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل الطيبين من الخلق على الإطلاق، لا يناسبهم إلا كل طيب من النساء. فالقدح في عائشة رضي الله عنها بهذا الأمر قدح في النبي صلى الله عليه وسلم، وهو المقصود بهذا الإفك من قصد المنافقين. فمجرد كونها زوجة للرسول صلى الله عليه وسلم يعلم أنها لا تكون إلا طيبة طاهرة من هذا الأمر القبيح، فكيف وهي هي عائشة رضي الله عنها؟ وقد فطن السلف لهذا المخطط، فقال الإمام مالك رحمه الله عن هؤلاء الذين يسبون الصحابة: إنما هؤلاء أقوام أرادوا القدح في النبي صلى الله عليه وسلم فلم يمكنهم ذلك، فقدحوا في أصحابه حتى يقال: رجل سوء ولو كان رجلا صالحا لكان أصحابه صالحين. نسأل الله السلامة والعافية. وما يقال في أصحابه يقال في زوجته من باب أولى. كذلك فإن الطعن في عائشة طعن في أبيها. ومن أبيها؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، هو أفضل الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه وخليفته. ولا عجب أن يستهدف المنافقون وأتباعهم من الرافضة أم المؤمنين رضي الله عنها، وآهم من جفاء أولئك القوم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بلغ بهم مبلغا يكادون لا يوافقون بمحبته محبتهم ولا برضاهم رضاه، فشنئوا من أحب وسخطوا على من يرضاه من أصحابه أو ناصريه أو أزواجه رضوان الله عليهم أجمعين. وبلغ الأمر منتهاه في النيل من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، إما جهلا بمكانتها أو اتباعا لهوى كامن في النفس أو لشبهة غشية الفؤاد، فلم يدرك صاحبها الصواب أو مآرب أخرى علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. وإذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني كامل. نستكمل إن شاء الله ما بدأناه في هذا اللقاء في لقائنا يوم قدم بين الأذان والإقامة. فاحرصوا أحبتي في الله على مثل هذه اللقاءات في هذا الشهر الفضيل لنستفيد من سير الصالحين ونأنس بمصاحبتهم ومجالستهم في مثل هذه الدروس العظيمة لكي ننظر كيف كانوا يعيشون ونجاهد أنفسنا أن نطبق ما كانوا يفعلون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل كما بلغنا هذه الليلة أن يبلغنا آخر ليلة من هذا الشهر الكريم وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته وعلى صيام هذا الشهر الفضيل وعلى قيام لياليه وعلى قراءة كتابه الكريم وعلى تدبر آياته العظيمة. إنه جواد كريم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.